تخيل معايا المشهد ده، يوم شغل عادي، بتفتح الإيميل بتاعك وتلاقي رسالة شكلها رسمي ومهم،
يمكن من قسم الموارد البشرية أو من المالية.
بالظبط، العنوان مثلاً التقرير المالي النهائي، والمرفق ملف وورد، طبيعي جداً.
أكيد.
بتفتحه، مفيش أي تحذير بيظهر، مفيش أي طلب لتفعيل ماكرو، وفي ثواني من غير أي صوت، جهازك بالكامل بقى بوابة مفتوحة القراصنة في مكان تاني خالص في العالم.
وده مش فيلم خيال علمي.
لا، ده الواقع اللي كشفته ثغرة أمنية كارثية في مايكروسوفت أوفيس 2026. النهاردة هنحلل الموضوع ده بالتفصيل. مهمتنا نفهم إزاي ملف وورد عادي ممكن يتحول لسلاح، ومين ورا ده، والأهم إزاي نحمي نفسنا.
والأخطر في السيناريو ده إنه بيكسر كل القواعد اللي اتعلمناها، قاعدة ما تدس على أي حاجة مشبوهة. الثغرة دي اللي بتستغلها مجموعة اسمها APT28 بتتجاوز القاعدة دي تماماً. إحنا بنتكلم عن هجوم اسمه نقرة الصفر أو زيرو كليك.
نقرة الصفر.
بالظبط، يعني مجرد إن الإيميل يوصل وبرنامج أوتلوك يعمل معاينة للملف، ده ممكن يكون كفاية جداً لتنفيذ الهجوم. أنت مش محتاج تغلط.
نقرة الصفر، المصطلح لوحده يخد. فكرة إن ممكن أتعرض للاختراق الكامل لمجرد إن الإيميل وصلني، ده بيغير كل حاجة. إحنا سنين بنتدرب إننا نخاف من تفعيل الماكرو.
إلى حد كبير، في مواجهة الهجمات دي الحذر ده ما بقاش كافي.
يعني ما بقاش ليه لازمة؟
الهجوم ده ملوش أي علاقة بالماكرو أصلاً، وده اللي بيخليه خبيث قوي. الثغرة اللي هي CVE-2026-X مكانها ما حدش يتوقعه.
فين طيب؟
مش في الأكواد أو النصوص، لأ، دي في الطريقة اللي أوفيس بيعالج بيها الرسومات، الصور، الحاجات اللي جوه الملف.
لحظة واحدة، خليني أتأكد إني فهمت صح، يعني بتقولي إن نقطة الضعف مش في الكلام المكتوب، لكن في إزاي برنامج وورد بيعرض صورة على الشاشة؟
بالظبط كده، ده أسلوب عبقري وشيطاني في نفس الوقت، لأن مين هيفكر إن صورة ممكن تكون تهديد؟
صحيح.
المهاجمين بيستغلوا حاجة اسمها فساد الذاكرة أو memory corruption. ببساطة بيبعتوا تعليمات، خلينا نقول مشوهة، لمكتبة معالجة الرسوم.
بتعمل إيه التعليمات دي؟
بتسبب ارتباك للبرنامج، فبتفتح ثغرة صغيرة قوي في ذاكرة النظام، ومن خلال الثغرة دي بيقدروا يمرروا كود خبيث.
وده معناه إن كل دفاعاتنا العادية زي ميزة العرض المحمي أو البروتكتد فيو خلاص راحت عليها؟
للأسف، مجموعة APT28 قدرت تتجوزها. لقوا ثغرة في طبقة التحكم في الوصول سمحت لهم يعني ينطوا من فوق سور العرض المحمي ويوصلوا للنظام مباشرة.
ده مستوى تعقيد مش طبيعي.
أكيد، ده يشير لشهور لو مش سنين من البحث والتطويع. دي مش عملية هواء أبداً، دي عملية منظمة وممولة كويس جداً.
التعقيد ده بيوصلنا مباشرة للمجموعة اللي ذكرتيها APT28 أو Fancy Bear. الاسم ده مش جديد، مين دول بالظبط؟
مجموعة APT28 دي واحدة من أخطر مجموعات التهديد المستمر المتقدم في العالم.
يعني إيه تهديد مستمر متقدم؟
يعني هم مش مجموعة بتدور على فلوس سريعة، هدفهم تجسس طويل الأمد، يدخلوا شبكات حساسة ويفضلوا جواها أطول فترة ممكنة من غير ما حد يكشفهم.
وفي اعتقاد إن ليهم صلات بجهات استخباراتية، صح؟
صحيح، وده معناه إن مواردهم شبه لا محدودة، وأهدافهم مش عشوائية أبداً. في الحملة الأخيرة دي، الأهداف كانت محددة جداً.
زي إيه؟
هيئات دبلوماسية، وزارات خارجية، شركات طاقة كبيرة، وحتى الناشطين في مجال العملات المشفرة. هم بيصطادوا أهداف ليها قيمة استراتيجية عالية جداً.
ولما بينجحوا في الاختراق، إيه اللي بيحصل؟ البرمجية الخبيثة اللي بيزرعوها دي عبارة عن إيه؟ مجرد برنامج لسرقة الباسوردات؟
ياريت، لا، البرمجية اللي بتنزل دي تحفة فنية في عالم الهاكينج. أولاً هي متعددة الأشكال، أو بوليمورفيك.
بوليمورفيك، ده مصطلح تقني، نبسطه شوية؟ يعني زي المتحول اللي بيغير شكله على طول؟
ده تشبيه مثالي، بالظبط، هي بتغير الكود بتاعها مع كل مرة بتشتغل فيها.
عشان برامج الحماية اللي بتدور على بصمة معينة ما تلاقيهاش.
تماماً، التوقيعات الرقمية العادية بتبقى عديمة الفائدة، والأخطر من ده إنها بتعمل باب خلفي أو باك دور دائم في النظام.
يعني حتى لو مسحت ملف في الوورد المصاب،
الباب الخلفي ده بيفضل مفتوح، والمهاجمين بيفضل ليهم وصول كامل لجهازك، ومن هنا بقى الشغل الحقيقي بيبدأ، تسجيل كل ضغطة مفتاح، سرقة ملفات، حتى ممكن يسمعوا من خلال الميكروفون.
يعني الهجوم نفسه متطور والبرمجية اللي بتنزل أذكى منه. والتقرير بيقول إنهم بيستخدموا تكتيكات تانية بتخلي اكتشافهم شبه مستحيل.
أيوة، وهنا بندخل في مستوى تاني خالص من التخفي. من أبرز التكتيكات دي استخدام البرمجيات الخبيثة عديمة الملفات أو فايلس مالوير.
قديمة الملفات؟ إزاي برنامج يشتغل من غير ملف؟
تخيل معايا حرامي مش بيلمس الأرض أصلاً، بيتحرك في فتحات التهوية،
اللي هي في حالتنا الرام أو ذاكرة الوصول العشوائي؟
بالظبط، مش بيسيب أي بصمات، يعني مفيش أي ملفات على الهارد ديسك. لما بيخرج، المحققين مش بيلاقوا أي أثر ليه جوه.
ده شيء لا يصدق.
البرمجية دي بتشتغل مباشرة في ذاكرة النظام، ولما الجهاز بيعمل ستارت، ممكن تختفي تماماً.
طيب، وتواصلها مع المهاجمين، مش ممكن نتبع الاتصال ده ونحظره؟
وهنا يجي التكتيك التاني، وهو خوارزميات توليد النطاقات أو الدي جي اي.
تمام.
تخيل إن الحرامي ده بدل ما يكون عنده رقم تليفون واحد، عنده دليل تليفون سحري بيولد رقم جديد وعشوائي كل دقيقة.
حتى لو عرفنا الرقم اللي بيستخدمه دلوقتي، بعد دقيقة هيكون رقم تاني خالص.
بالظبط كده. البرمجية بتولد مئات أسماء النطاقات الجديدة كل ساعة عشان تتصل بسيرفرات القيادة والتحكم. محاولة حظرها زي ما تكون بطارد شبح. مذهل حجم التخطيط والموارد اللي ورا هجوم زي ده. التقرير بيشير لخطر محدد على فئتين، المستخدمين في إيران واللاعبين أو الجيمرز. إيه الرابط بينهم؟
الرابط هو إن كل فئة منهم بتمثل هدف مثالي لسبب مختلف. بالنسبة لإيران، السبب هو البيئة الرقمية.
إزاي؟
في استخدام واسع لنسخ برامج أوفيس وويندوز غير مرخصة أو مطرقة.
النسخ دي طبعاً مش بتستقبل أي تحديثات أمنية،
فبتكون أهداف سهلة جداً.
أكيد، كأنك سايب أبواب كل البيوت في مدينة مفتوحة.
طيب، واللاعبين، إيه اللي يخليهم هدف جذاب لمجموعة تجسس؟
هنا الدافع مختلف. الجيمرز غالباً عندهم أجهزة كمبيوتر خارقة، أقوى كروت شاشة، أقوى معالجات.
طبعاً.
القوة الحاسوبية الهائلة دي بالنسبة للمهاجمين دي منجم ذهب. البرمجية الخبيثة ممكن تشتغل في الخلفية وتعمل تعدين خفي للعملات المشفرة أو كريبتو جاكينج.
يعني الجهاز بيشتغل لصالحهم من غير ما صاحبه يعرف؟
تماماً. اللاعب بيحاول يكسر رقم قياسي في لعبته، وفي نفس الوقت كارت الشاشة بتاعه بيعدن عملات مشفرة لحساب منظمة إجرامية في مكان تاني من العالم.
وهو ممكن ما يلاحظش أي حاجة؟
ممكن يلاحظ إن الجهاز أبطأ شوية أو صوت المراوح أعلى، بس غالباً هينسب ده للعبة نفسها. هي سرقة صامتة وفعالة جداً. طيب، الوضع ده مرعب. بعد كل التحليل ده، نوصل للسؤال الأهم. إيه اللي ممكن نعمله دلوقتي عشان نحمي نفسنا؟ خلينا نمشي خطوة خطوة. إيه أهم وأول خطوة؟
الخطوة الأولى واللي ما فيهاش أي نقاش هي التحديث. مايكروسوفت نزلت تحديث أمني في فبراير 2026 عشان يعالج الثغرة دي بالتحديد. حجمه حوالي 150 ميجا بايت، لازم يتثبت فوراً.
بس انتي قلتي في الأول إن في نسخ معدلة من الهجوم ممكن تتجاوز التحديث ده، يعني التحديث لوحده مش كفاية؟
سؤال مهم جداً. لا، التحديث لوحده مش كفاية، هو بيقفل الباب الرئيسي اللي اكتشفوه، لكن المهاجمين دول بيدوروا دايماً على شبابيك تانية.
يبقى التحديث هو خط الدفاع الأول، بس محتاجين خطوط دفاع تانية. تمام، وده ينقلنا للخطوة التانية، تفعيل ميزة تقليل سطح الهجوم أو Attack Surface Reduction في أنظمة ويندوز 11 و12. اشرح لنا أكتر عن الميزة دي. هي موجودة عندنا في ويندوز؟ هي موجودة، بس للأسف غالباً مش بتكون متفعلة بشكل افتراضي في الإصدارات المنزلية. الميزة دي بتحط قواعد صارمة على سلوك تطبيقات أوفيس.
يعني مثلاً؟
يعني ممكن تمنع وورد من إنه يشغل عمليات تانية أو يتصل بالإنترنت بطرق مش طبيعية. تفعيلها بيضيف طبقة حماية سلوكية قوية جداً.
كويس، يبقى تحديث وتفعيل ميزة تقليل سطح الهجوم. إيه تاني؟ سلوكنا إحنا بقى، وهنا نرجع لأهم عنصر، العنصر البشري. الخطوة التالتة هي الحظر المطلق. القاعدة الجديدة لازم تكون لو مش متوقع ملف ما تفتحوش.
حتى لو من شخص أعرفه؟
حتى لو من زميلك في المكتب. لو مش متوقعه منه، ابعت له رسالة سريعة اتأكد. لازم نغير عقليتنا من الشك في الغريب لعدم الثقة في أي شيء افتراضياً.
والتقرير اقترح حاجة كمان بخصوص المعاينة، صح؟
أيوة، ودي الخطوة الرابعة. بما إن مجرد معاينة الملف في أوتلوك أو في مستكشف ويندوز ممكن تسبب الإصابة، النصيحة هي إننا نعطل ميزة جزء المعاينة أو البريفيو بين مؤقتاً.
أخيراً، للمستخدمين المتقدمين شوية، في أي طريقة للمراقبة؟ نعم، ودي الخطوة الخامسة، ممكن نستخدم أدوات زي Process Explorer عشان نراقب العمليات اللي شغالة. نركز على عملية winward.exe، لو لقيناها بتتصل بأيبيهات خارجية مشبوهة، دي علامة خطر كبيرة.
وفي الحالة دي، نفصل الإنترنت فوراً.
فوراً، ونبدأ فحص شامل للنظام.
إذن، الخلاصة، إننا بنشهد مقلة نوعية. أزمة أوفيس دي مش مجرد ثغرة، دي دليل على إن فكرتنا عن الأمان اللي هي ما تدوسش على الروابط الغريبة ما بقتش كافية.
بالظبط، التهديد ما بقاش عند نقطة النقر، بقى عند نقطة الاستلام
أو حتى المشاهدة.
تماماً، الأمن السيبراني ما بقاش منتج بنشتريه أو عملية بنعملها مرة واحدة، ده بقى حالة وعي مستمرة وسلوك يومي. المستقبل اللي بيتكلم عنه التقرير رايح لمفاهيم زي هوية الثقة الصفرية أو Zero Trust.
يعني إيه؟
يعني مفيش أي ملف أو أي اتصال بتثق فيه بشكل افتراضي، حتى لو جاي من جوه شبكتك، لازم يتم التحقق منه الأول.
وده بيحطنا في قلب سباق تسلح حقيقي.
أكيد، سباق بين الذكاء الاصطناعي الدفاعي اللي بيحاول يتعرف على السلوكيات الشاذة دي، والذكاء الاصطناعي الهجومي اللي المهاجمين بيستخدموه عشان يطوروا برمجيات أذكى، وإحنا كمستخدمين في النص. كنقطة أخيرة نفكر فيها، التقرير بيلمح إنه هيغطي في المستقبل هجمات مشابهة على المنصات السحابية زي جوجل دوكس وأوفيس 365، وده بيطرح سؤال مهم، وإحنا بننقل شغلنا وحياتنا للسحابة فاكرين إننا كده في أمان أكتر، هل إحنا فعلاً بنبقى في أمان ولا بنعرض نفسنا لنوع جديد تماماً من التهديدات في بيئة رقمية ما بقاش فيها ملفات ليها أثر مادي على أجهزتنا؟